أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأن الضابط عند الشيخ الأعظم في حرمة الغش هو القصد، فهو يرى أن موضوع الحرمة عنوان قصدي لا عنوان انطباقي، فمتى ما قصد البائع تلبيس الأمر على المشتري وإراءة غير الواقع واقعا، فإنه حينئذ يتنقح موضوع الحرمة. وأما لو لم يقصد ذلك فلا يتحقق موضوع الحرمة. واستشهد على ذلك، على هذا التفصيل بين القصد وعدمه، برواية الحلبي الأولى، حيث جاء في رواية الحلبي في ذيلها بأنه إذا بلى الطعام ولم يكن قاصدا الزيادة فليس فيه بأس، وأما لو بل الطعام وكان قاصدا للغش فإنه حينئذ لا يجوز. فبلحاظ الذيل الموجود في الرواية أن الإمام جوز بل الطعام إذا لم يقصد به الزيادة، بخلاف ما إذا قصد الزيادة والغش فيحرم. وهذا يكشف على أن المدار في الحرمة ليس هو تحقق الزيادة في الخارج، بل قصد الزيادة وعدمها، لأن الإمام جوز بل الطعام إذا لم يقصد الزيادة، سواء تحققت الزيادة أو لم تتحقق الزيادة. الإمام جوز بل الطعام متى ما لم يقصد الزيادة، تحققت الزيادة في الخارج أو لم تتحقق، بخلاف ما لو قصد الغش فيحرم، سواء أعطي الزائد أو لم يعطى الزائد. فموضوع الحرمة ليس أمرا واقعيا وهو أخذ الزيادة، أي أخذ قيمة غير المغشوش بإزاء المغشوش، بل هو من العناوين القصدية. فاستشهد المصنف برواية الحلبي لإثبات أن المدار في الحرمة العنوان القصدي للعنوان الانطباقي. ولكن ما أفاده قدس سره محل إشكال. فقد أفاد المحقق الإيرواني قدس سره والشيرازي في حاشيته في حاشيتهما على المكاسب أشار إلى مطلب واحد، وحاصله بأن رواية الحلبي الأولى أجنبية عن ذلك، ولا علاقة لها بأن الغش عنوان قصدي أو عنوان انطباقي، بل المستفاد من رواية الحلبي التفصيل بين بل الطعام لأجل إصلاح المال وبين بله لا لإصلاح المال. فتارة يكون بل الطعام لأجل الحفظ على المال وإصلاحه عن التلف، فحينئذ يجوز، بل مجرد الإصلاح أيضا غير كافي كما ذكرنا في شرح الرواية،
بل ذكرت للجواز قيود ثلاثة. القيد الأول أن لا يصلحه إلا بل الطعام. الشرط الثاني أن لا توجد طريقة أخرى يستطيع بها أن يصرف المتاع وينفق المتاع. والأمر الثالث أن لا يلتمس الزيادة. فالمنظور الأساسي في عدم بل في الجواز هو تحقق القيود الثلاثة. ثم جعلت في قبال ذلك عنوان الغش، يعني متى ما لم تتحقق أحد القيود الثلاثة فإن الإمام طبق عنوان الغش. والقيد المهم هو الإصلاح، لمتى ما كان بل الطعام، لا لأجل الإصلاح، لا لأجل إصلاح المتاع، فإن الإمام طبق عليه عنوان الغش ولم يقل إن كنت قاصدا للغش أو لم تكن قاصدا للغش، بل الإمام ذكر عنوان الغش فقال وإن كان إنما يغش به المسلمين فلا يصلح. وقد ذكرنا في أوائل البحث أن الغش بما له من عنوان عرفي عنوان انطباقي، لا عنوان شنه، لا عنوان قصد قصدي، ستر غير المرغوب في المرغوب فيه، هذا محقق لعنوان شنه، لعنوان الغش، قصد التلبيس أو لم يقصد التلبيس. إذن رواية الحلبي أجنبية عن ما ذكره الشيخ، لأنها ناظرة إلى الإصلاح وعدم الإصلاح، وعدم الإصلاح مساوق للغش، قصد التلبيس أو لم يقصد التلبيس. فما أفاده محل نظر وتأمل. ولهذا قال وفي التفصيل المذكور، صفحة 128، وفي التفصيل المذكور في رواية الحلبي، يقصد الحلبي الأولى، عندنا روايتين للحلبي الأولى والثانية، قصده الرواية الأولى، إشارة، ولعله تنزل عن الدليل إلى الإشارية فقال إشارة، والظاهر أن المصنف أيضا غير جازم بظهور رواية الحلبي في إثبات التفصيل، فعبر على نحو الإشارة، والإشارة غير الدلالة كما هو واضح، الإشارة هي الدلالة الخفية التي ليست بحجة. والظاهر أن المصنف استفاد هذه من يلتمس، من عنوان يلتمس، أن يطلب، يعني يقصد، واضح. ولكن الرواية أصلا أجنبية عن محل البحث، ناظرة إلى الصلاح وعدم الإصلاح وعدم الإصلاح. قال إشارة إلى هذا يا معنى التفصيل بين القصد وعدم القصد، حيث إنه جوز بل الطعام بدون قيد الإعلام إذا لم يقصد الزيادة. نقول لا، جوز بل الطعام بدون قيد الإعلام إذا أراد الإصلاح، ومعنى الإصلاح نفي العيب، نفي موضوع الغش أصلا، متفتين؟ معنى إصلاح الطعام، معنى إصلاح المتاع، إحداث ما يوجب نفي موضوع الغش بحيث يحافظ على المتاع من العيب. فالإمام يقول إذا أوجدت ما يكون سببا لرفع ماذا، لرفع موضوع العيب، فليس هو ليس به بأس، أما إذا لم يكن كذلك ففيه فلا يصلح. وإن حصلت به الزيادة وحرمه مع قصد الغش، لحرمه مع الغش لا مع قصد الغش، حرمه مع الغش لا مع قصد الغش. المطلب الرابع، ذكرنا في المطالب السابقة أن الشيخ الأعظم كما عرفت يرى بأن العبرة في الحرمة قصد تلبيس الأمر على المشتري، وفي غير هذه الصورة لا يجب على البائع الإعلام. الآن المصنف يستدرك ويقول يوجد في بعض الموارد عدم قصد التلبيس ومع ذلك يجب على البائع الإعلام، فيتحقق موضوع أو موضوع الحرمة وإن لم يقصد التلبيس. وبيان ذلك موارد تعيب المبيع بخروجه عن مقتضى الخلقة الأصلية. ركزوا في المطلع. وبيان ذلك ذكروا في بحث الخيارات بأن العين والمتاع تارة يوجد فيها صفة تسمى صفة السلامة أو صفة الصحة، ويوجد عندنا صفة كمال لا صفة صحة وسلامة. والمراد من صفة الصحة والسلامة هو كون العين واجدة للصفات بحسب خلقتها الأصلية، كالعبد لا يكون أعمى، الحيوان لا يكون مصابا بمرض معين، لا يكون أعرج، لا يكون كذا، فهذه أمور دخيلة في السلامة بحسب الخلقة الأصلية. وعندنا صفات كمالية زائدة على الخلقة الأصلية، سريع العاد لونه كذا، بحيث تكون هذه الصفات صفات كمالية، امرأة جارية جميلة حسناء، هذه صفات كمال. إذن عندنا صفات صحة وعندنا صفات كمال. وذكروا في محله أنه من أقدم على شراء البضاعة فإن هناك شرط ارتكازي بين الطرفين المسمى بشرط السلامة عن العيب، فيوجد هناك شرط ارتكازي بين المتعاملين أن المشتري إنما يشتري البضاعة بلحاظ وجود شرط السلامة فيها، وإلا لا يقدمه على شراء المعيب. ولهذا ببركة هذا الشرط الارتكازي لو انكشف للمشتري أن العين فيها عيب فإنه يثبت له الخيار، وثبوت خيار العيب إنما هو ببركة هذا الشرط الارتكازي. هنا يقول المصنف قد يقال ينطبق عنوان الغش في صورة تعيب المبيع، وذلك لأن المرتكز العرفي والعقلائي يقول التزام البائع عند دفعه المتاع للمشتري بأن تكون سليمة ولو كان بشرط ارتكازي، فضلا عن شنو التصريح، يقول بعتك إياها سليمة، نفس الالتزام المعاوضي الشرطي بأنه إنما دفع له العين على أنها سليمة من العين، والحال أن البائع يعلم أنها غير سليمة والمشتري يجهل ذلك. فهنا العرف يقول التزامك أيها البائع بوجود السلامة في العين مع التفاتك إلى وجود العين غش للطرف الآخر، كما لو صرحت، فلا فرق بين مورد التصريح وبين مورد غير التصريح، لأن هذا شرط ارتكازي بين المتعاملين والمشتري أقدم على أنك التزمت بهذا الشرط وهو شرط السلامة، فحينئذ يصدق عنوان الغش، سواء قصدت تلبيس الأمر على الطرف الآخر أو لم تقصد تلبيس الأمر على الطرف الآخر. ففي مثل هذه الموارد يقال بأنه تحقق منك الغش، ولا تتوقف الحرمة على إظهار ما يدل على السلامة. تذكرون قلنا نعم إنها في المصنف قال لابد أن يظهر، يقول له ما يحتاج يظهر، نفس التزامك بالشرط الارتكازي هذا كاف في صيرورة المورد. من أي موارد؟ من موارد الغش. فحينئذ يجب عليك الإعلام، مع علمك بالعيب يجب عليك الإعلام. ولهذا قال: نعم يمكن أن يقال في صورة تعيب المبيع. مش قصدك تعيب، قال هي باء التصوير، باء تصوير، كيف يتعيب المبيع؟ قال بخروجه عن مقتضى خلقته الأصلية في قبار صفات الكمال. خب إذا صفة كمال مفقودة يحتاج أخبر عنها؟ لا، لأنه أنا ما ألتزم بالصفات الكمالية. خب ما من صفة كمالية إلا وقد فقدت في بعض المتاعات. صفات الكمالية ما لا ما لا ما ما شاء الله. نعم.
ما يدور الأمر بين الاثنين؟
نعم. كيف
تكون الصفة صفة مو كمالية، صفة صحة؟ نعم. ما توجب خروجها عن يعني
إذا حالة طبيعية، يعني خاصة خلق الله أصلي حالة طبيعية.
حالة طبيعية. نعم. زين فيها نوع من العيب ما يجب يعني.
إذا كان هناك إذا كان حالة طبيعية فيها عيب ما يجب الإعلام في باب خيار العيب. إنما يجب الإعلام أو يجب الالتزام بالشرع في حالة غير المتعارفة.
أصلي حالة طبيعية شنو؟ ما يقولون العيب كل صفة كل ما زاد عن
لا 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 كل
مقتضى الخلقة، كل ما نقص عن مقتضى الخلقة فهو عيب.
زين.
زين. فهنا أقول يعني بناء على هذا
عيب له أثر في المالية يقولون.
خب لا، وش الفرق إذن بينما إذا وصلت إلى درجة خروج عن مقتضى الخلقة الأصلية أو لم تخرج وكان عيبا؟
ما يصير العيب، هذا معناه الخروج عن مقتضى الخلقة.
كل البحث المتقدم يناقض الآن فيه بالقصد، ما وجهه؟
يا مورد،
يعني فيما تقدم الآن قلنا إذا لم تصل العين إلى درجة خروج عن مقتضى الخلقة الأصلية
ما في عيب، لك في قد تكون مو عين،
مورد الغش يعني،
قد تكون عقد خلط. العيب إنما هي في الصفات الموجودة في العين، قد يكون خلط الحنطة بالتراب، فما له علاقة بالعين، إنما يكون في مورد العين فقدت صفة، لا أنه أضاف زيلة كخلط الجيد بالرديء وما شاكل ذلك. قال نعم يمكن أن يقال في صورة تعيب المبيع بخروجه عن مقتضى خلقته الأصلية، سواء كان بعيب على مبنى المصنف لا فرق بين العيب الخفي والعيب الجلي كما شرحناه مفصلا، بعيب خفي أو جلي ماذا يقال؟ إن التزام البائع التزام شرطي، هذا التزام ببركة المرتكز العقلائي. نعم لو برأ من العيوب، خب ماكو إشكال، قال بعتك إياه بريء، أنا بريء من العيوب، له أن يسقط هذا الشرط، يقول بعتك إياه وانت فتش على راحتك أنا بريء من العيوب، خب هذا ما في إشكال. إنما الإشكال لو التزم بالشرط الشرط العقلائي العام، لو أسقط ذلك أو رفع موضوعه فلا إشكال. إن التزام البائع بسلامته عن بسلامة المتاع عن العيب مع علمه به غش للمشتري وإن لم يقصد التلبيس، كما لو صرح باشتراط السلامة قال أبيك بشرط أن هذا سليم. يقول لا فرق عند العقلاء بين ما لو أظهر ما يدل على سلامته وبينما لو التزم على نحو الالتزام الشرطي، فإن العرف يحكمون على البائع بهذا الشرط مع علمه بالعيب أنه غاش. إذا كان عين، إذا انطبق الموضوع، إذا كان ما يجب نقصه عن الخلقة بحيث يعد عيبا. لا لا، هو ذكر ليس كل ما يجب النقص عيب، لا ما يجب نقص المالية، هي شروط ارتكازية واضحة يعني مضمرة، يعني ليس كل ما هو نقص أو زيادة، لا ما يوجب ذلك عيبا بالمرتكز العرفي، يعني يوجب النقص في ما المالية. بلي بلي يقول هي بعد شو واضحة المصنف بلي ويمكن بلي ويمكن التعليق على ما أفاده المصنف يا شيخ إبراهيم، حيث إن المصنف أيضا لم يجزم بذلك. دائما المصنف خلي الخط رجعة، يقول لك أنت تتكلم في الباع أصلا كان يقول يتباحث، مو كله تقول أكيد وأكيد، يقول يمكن أن يقال قد يقال لعله عشان يصدق خط رجعة واضح. فالمصنف حط له قال يمكن أن يقال في خط رجعة، يعني قال يمكن أن يقال إذن المصنف لم يجزم بالمطلب وإنما أبرزه على نحو يمكن أن يقال. فما هو الوجه في ذلك؟ الوجه في ذلك أن المشهور ذكروا أنه في مثل هذا المورد لا يصدق الغش، وذلك لأن وقوع الغير في خلاف الواقع لم يستند إلى إخفاء من قبل المشتري، وإلا لزم من ذلك أنه في موارد ثبوت خيار العيب يصدق عنوان الغش. وبالعكس قالوا ببركة هذا الشرط يرتفع الغش، حيث أنه ببركة جعل خيار الشرط خيار العيب بحيث يستطيع المشتري أن يفسخ، هذا هو الرافع أصلا. لماذا؟ لحيثية الغش، لا أن التزامه بالشرط هو الموجد للغش. أنت في مطلع بالعكس، البائع لو باع البضاعة وفرضنا عدم وجود شر بحيث لا يستطيع المشتري أن يرجع، العرف ماذا يقول؟ يقول هذا غش، حيث أنه هذا مسكين مستكين دفع قيمة غير المغشوش بإزاء المغشوش، غير المعيب بإزاء المعيب، ولكن ببركة وجود هذا الشرط والتزام البائع بأنه للمشتري أن يفسخ إذا تبين العيب، هذا الالتزام رافع لعنوان الغش لا أنه موجد لعنوان الغش. مجرد الالتزام لا يقال أنه غش، يقول بالعكس هو التزم. وليس معنى التزام أنه لا يوجد عيب، ليس معنى التزام الشخص أنه لا عيب وكأنه يخبر لا يوجد عيب، لا. لو كان معنى الالتزام أن هو الإخبار بعدم وجود العيب لقد لقلنا أن هذا غش، هذا كذب، ولكن غاية ما يفيده الشرط الإنشاء، يعني أنه أعطيك حق فسخ المعاملة إذا تبين لك العيب، فأي محذور في ذلك؟ وكيف يكون هذا غشا؟ ولهذا المصنف عبر عن المطلب يمكن أن يقال، وإلا مجرد الالتزام بشرط السلامة الذي هو أمر عقلائي عام لا يوجب أن يحقق عنوان شنه؟ عنوان الغش. والعرف بيدك، إذا التزمت، إذا تقول مع فرض العلم لا يوجب الغش، والشيخ العظم يقول لو علم بالعلم ما في غش، وإنما من نشأ الغش؟ من الالتزام. هل الالتزام يزيد شيء؟ يعني هل مجرد التزامي يؤثر على أنه يوجد الغش إذا ما التزم؟ لو غضضنا النظر عن الالتزام ماذا يقول الشيخ العظام؟ ليس غش، صحيح؟ هل بالالتزام بحيث أعطي الحق للآخر أن يفسخ يتحقق الغش؟ هذا بعيد. الشيخ العظام ماذا يقول؟ يقول الغش عنوان قصدي، مجرد أن يعلم البائع بأن البضاعة مغشوشة ويبيعها لهذا مغش متى الغش؟ ببركة الالتزام بشرط السلامة الموجب لثبوت الخيار. هذا بعيد جدا. ولهذا عبر عن المطلب بيمكن أن يقال، فما أفاده المصنف محل نظر وتأمل. نعم، هذا القول اللي قال الآن شرحه، التفتوا. ومن هنا ينبغي أن ندقق فيما هو الفرق بين مورد ثبوت خيار العيب وبين مورد المعاملة التي فيها غش. ركزوا في المطلع، إذا بنينا على أن المعاملة التي فيها غش حرام تكليفا، وقد نقول بالفساد كما ذهب جمع، فما هو الفرق بين المعاملة التي فيها غش وبين موارد ثبوت خيار العيب الذي لا تكون المعاملة من جهة محرمة ولا تكون فاسدة من جهة أخرى. مع أن المصنف يقول إذا باع العين المعيبة الذي فيها التزام بشرط السلامة هذا غش، فهذا محرم، وإذا كان محرم وبناء على أن الحرمة في المعاملة تقتضي الفساد تقول باطلة، فكيف يكون يثبت خيار العين؟ التفتي مطلب. إذن ما هو الفارق بين مورد ثبوت خيار العين الذي يعني ترتب أثرين، المعاملة مو محرمة تكليفا وليست فاسدة، وبين مورد ما لو، بل ما لو كان هناك غش فالمعاملة محرمة وعلى قول سيأتي فاسدة، فما هو الفارق بينهما؟ حين لا حين مثال يعني الآن البائع يعلم أن العيب معيبة وباعها، أنتم تقولون هذه معاملة غش، إذا غش حرام تكليفا وفاسدة، مع أنه لا إشكال عندنا أنه هذا الذي يثبت خيار العيب، فكيف نفرق؟ من يستطيع فرق لي؟ لو واحد البائع وعثنا البائع يعلم، البائع يعلم أن البضاعة وش فيها؟ فيها عيب، الجبن مغشوش، رح يبيعه، يقول الفقهاء ماذا يقولون؟ معاملة فاسدة؟ أو يثبت خيار العيب؟ أو يفصلون في الموارد؟ ماذا تقولون شيخنا؟ نعم الآن رفع يده عن في هذا البحث، قال ما اشترط القصد، لأنه نفس الالتزام البائع بالسلامة غش بالنظر العرفي. واضح السؤال شيخ علي؟ هو لازم يلتزم شرط ارتكازي،
هذا بناء على رجوع خيار العيب إلى خيار تخلف الشرط ارتكازي.
هو ما يقولون هكذا، هو 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 الوجه، مو دليل الروايات، الروايات وردة في موارد خاصة في الجارية، تفكرون تفارجا تنجو، لأن سيأتي بحث الفساد، فكروا ما هو الفرق بين هذين الموردين؟ من جهة تقولون إذا كان البائع يعلم بأنها عيب وباعها هذا غش، هذا حرام، والحرام يقول كركي والأردودين، هذه معاملة فاسدة. مع جهة أخرى يقولون أن العين المعيبة إذا بيعت فيثبت خيار العيب، ما يثبت، ما تكون فاسدة. كيف نوفق بين الكلامين؟ واضح شيخنا؟ إذن خلاصة المطلب في النتيجة، في موارد علم البائع بأن العين فيها عيب فباعها يوجد هناك وجهان يا شيخ أحمد، تقول لي يمكن شو وجهين؟ هناك وجهان، الوجه الأول هو القول بشنو؟ هو القول بصدق عنوان الغش، والنكتة في ذلك أن نفس التزام البائع بشرط السلامة يوجب إيقاع الطرف الآخر في خلاف الواقع، إذ يوهم الطرف الآخر أنه إنما التزم بشرط السلامة لأن العين شنو؟ سليمة، وإلا لو كانت العين غير سليمة فلن يلتزم بشرط السلامة، فنفس التزام الشخص بشرط السلامة عن العين يوجب أن يكون الطرف الآخر متكئا على التزامه، فهذا بمثابة المدلول الالتزامي، لأنه يظهر أن العين سليمة، وإظهار ما يدل على سلامة العين حرام تدليس كما ذكر الشيخ الأعظم. هذا وجه يمكن أن يقال. في قبال ذلك الوجه الآخر يقول لا، الغاية ما يستفاد من الالتزام البائع بسلامة العين من العيب هو شرط ارتكازي، غايته أن الطرف الآخر له أن يفسخ العقد عند إرادته للفسخ وتبين العيب، وليس فيها إظهار ما يدل على السلامة كسائر الخيارات، عندما يثبت الخيار كخيار الشرط ليس هذا من باب إظهار ما يدل على السلامة، وإلا اكتفيت شيخنا ولا صار مشكلة؟ لو قال أبيعك الجارية بشرط كونها حسناء، صفة كمال مو عيب، بشرط كونها حسناء وهي في الواقع مو حسناء، هل المعاملة باطلة؟ لو قال بعتك الجارية بشرط كونها حسناء ولود وكذا وكذا، جاب شروط، صفحة صفحة شروط كمالية مو خيار العيب، ثم تبين أن هذه الشروط غير موجودة، هذا الأروز هذه الحسناء ليس ذاك الصفة الكمالية، مو عين صفة كمالية موجودة، بناء على نظر الشيخ هنا التزام البائع بهذه الشروط بالمدلول الالتزام إظهار لشيء خلاف الواقع، وإذا أظهر شيء خلاف الواقع قد يقال تدليس فتكون المعاملة محرمة وفيها غش، مع أنه لم يقل بأحد بذلك، غاية ما يثبت أنه يثبت خيار تخلف الشرط، غاية ما يثبت خيار تخلف الشرط، اشترط إليك بشيء بصفة كمالية ولم توجد هذه الصفة الكمالية، لا يقال أن التزامه بذلك إظهار شيء ما الغير واقع في المبيع، فإنه هنا لا يصدق عنوان أنه غشه فالمعاملة محرمة، مع أن المصنف نفسه سيأتي يجعل عنوان التدليس من الغش، تفتين وش فرق بين التدليس والعيب؟ التدليس إظهار صفة كمال لا واقع لها، هل يسمى تدليس؟ إظهار صفة كمال لا واقع لها، بخلاف مثلا العيب وهو إظهار سلامة والحال أن العيب ناقصة، فرق بين النقص وبين الكمال، بل على رأي المصنف عندما تشترط عندما تلتزم بشرط السلامة تخبر بأن العيب صحيحة يعني خالية من النقص، عندما تشترط مو شرط شرط السلامة، عندما تقول أبيعك العين بشرط أن تكون كذا كبيرة أساساتها قوية وكذا كذا صفات كمال، هذا تدليس، ليش؟ لأن الصفة الناقصة صفة شنو؟ صفة كمال، والمصنف يجعل كلاهما من الغش من عناوين الغش، فهل يمكن الالتزام في مثل الشرائط شرائط الكمال بأن المعاملة فاسدة؟ مع أنه لم يقل بذلك أحد، ولم يقولوا أن هذا حرام تكليف، يعني يقولون الشرط ما موجود، المعاملة يثبت خيار تخلف الشرط فقط، لا أنه مثلا هذا فعل حراما تكليفا عندما اشترط فعل حرام تكليفا، واضح؟ ويثبت حينئذ شنو؟ ويثبت بطلان في المعاوضة. إذا ما أفاده المصنف محل تأمل، ولهذا ولأجلي ولعله لأجلي ذلك يمكن أن يقال. المطلب الخامس، ذكرنا في الأبحاث السابقة كما أفاد المحقق الإيرواني بأن الغش هو ستر غير المرغوب فيه في المرغوب فيه، وتعرض المصنف لأقسام الغش فذكر في المقام أربعة أقسام، أربعة مصاريق للغش. القسم الأول إخفاء الأدنى في الأعلى، بمعنى أن هناك طبيعة واحدة ذات فردين، طبيعة واحدة ذات فردين، وكل من الفردين مختلف من حيث الجودة والرداءة، كالحنطة، حنطة جيدة، حنطة رديئة، أرز جيد، أرز رديء، فالمصداق والقسم الأول للغش إخفاء الأدنى في الأعلى بحيث يكونا فردين لشنه؟ لطبيعة واحدة، هذا القسم الأول. القسم الثاني إخفاء غير المراد في المراد، بمعنى أن لا يكون من جنس واحد، كلا الطبيعتين المختلطتين التي قام البائع بخلطهما ليس من جنس واحد كخلط الماء في اللبن. هاي القسم الثاني. القسم الثالث إظهار صفة كمال مفقود واقعا. لو أظهر أنه هناك صفات كمال وصفات جيدة زائدة على الخلقة الأصلية ولكنها غير موجودة واقعا، فإن هذا من مصاديق الغش الذي يعبر عنه بالإصطلاح التدليس. ولهذا وقع بحث عندهم في كتاب النكاح أن هناك فرق بين العيوب الموجبة للفسق وبين موجبات التدليس. تفتين فرقون بين موجبات التدليس وبين موجبات المادة وموجبات الفسق إذا كان عيب. القسم الرابع إظهار الشيء على خلاف جنسه، كما لو باع القلادة والكذا. أيام بعد النيروز الآن لازم تشتري أشياء حق زوجتك شيخنا شيخ موسى. بل إذا قام البائع وأظهر بعض الحلي على أنه ذهب والحال أنه ليس ذهب إنما هو مموه بالذهب، لونه لون الذهب مصبوغ، نعم نظير واحد من الطلبة، والطلبة بعد قلنا الطلبة مشكلة نقولها
الغش في الهبة ما
يصنع. والمراد من الاختلاط ليس الاختلاط المتعارف، شيخ أحمد، ليس المراد الاختلاط المتعارف بعيار هالقد، لا، بمعنى أنه أقدم على شراء ذهب على أنه بعيار 18 فتبين أنه مصبوغ ومموه، أصلا هذا مو ذهب. هذا مصداق من مصادق شنه الغش، بمعنى إظهار الشيء على خلاف جنسه. أو تشتري فضة يطلع حديد، فضة هو يقول لك خاتم فضة تطلع في النتيجة شنه هذا حديد، هذا شنو؟ هذا عبارة عن شنو؟ إظهار الشيء على خلاف جنسه. هذا مصداق رابع من مصاديق الغش. هذه أقسام أربعة ذكرها المصنف، وليس هي في مقام الحصر والاستقصاء، ويمكن إبراز أقسام أخرى كما أفاد الأعلام في المطولات. قال ثم إن الغش يكون بإخفاء الأدنى في الأعلى، كمزج الجيد بالرديء. مزج الجيد بالأجود شنو؟ هل هذا غش؟ مزج الجيد بالأجود.
في تفاح محبب. ولكنه خلط الموز
محبب.
في أسود. سوداء.
نعم.
فالموز اللي في النقاط السوداء قد يكون يعني أقل جودة.
نعم ينطبق، لأن قلنا الضابطة كل فردين لطبيعة واحدة مختلفين. هو أقدم على شراء الأجود اللي فوق أجود، وهو حط الجيد تحت، هذا يقال أخفى الأدنى في الأعلى، كمزج الجيد بالرديء أو غير المراد في المراد، كإدخال الماء في اللبن، وبإظهار الثاني ثالث وبإظهار الصفة الجيدة المفقودة واقعا، وهو التدليس، فجعل التدليس قسم من أقسام الغش، أو بإظهار الشيء على خلاف جنسه كبيع المموح على أنه ذهب أو فضة، والحال مو ذهب ولا فضة. المطلب المهم وهو المطلب الأخير أو بلي الأخير تقريبا لكن طويل الذي تعرض له المصنف هو حكم المعاملة. إذا ثبت وفرغنا أن هذا مصداق من مصاديق الغش، فهل المعاملة بالإضافة إلى الحرمة التكليفية باطلة فاسدة أو لا؟ تعرض المصنف في الكتاب إلى عدة وجوه يراد منها إثبات فساد المعاوضة، إذ مقتضى القاعدة الأولية بغض النظر عن العناوين الثانوية أن المعاملة شنو صحيحة، أوفوا بالعقود، المفروض أن العينة بالخلط لم تخرج عن المالية، فيها مالية ما. نعم لو خرجت بالخلط عن المالية كما لو كان مقدار الماء كثير بحيث صار هذا مخلوط لا مالية له، قطعا المعاملة مو صحيحة، لكن المفروض أنه بهذا الخلط وبهذا الغش العين له مالية، والمفروض أنه مملوك فتشمله، أوفوا بالعقود أحل الله البيع. فمقتضى القاعدة الأولية وهي العمومات العامة صحة المعاوضة، فمن يدعي الفساد هو الذي يحتاج لشنه إلى دليل. ومن هنا ذكرت عدة وجوه لبيان فساد المعاوضة. الوجه الأول ما أشار إليه في جامع المقاصد المحقق الكركي. ذكر المحقق الكركي في مسألة ما لو مزج الماء باللبن أو اللبن بالماء، على حسب الكمية، ساعة يمزج الماء في اللبن ساعة اللبن بالماء بعد بمقدار المزج. ذكر المحقق الكركي أن هناك وجه للصحة، ركزوا، ووجه للفساد. وإن كان الآن ما يهمنا وجه الفساد، إلا أننا نبين كلامه في وجه الصحة حيث تعرض إليه في الكتاب. فقال وجه الصحة تمامية المقتضي وارتفاع المانع. أما المقتضي فهو ما أشرنا أن العين المبيعة عين مملوكة لها منفعة ما فلها مالية، فيشملها أدلة الإمضاء أحل الله البيع. والمانع مفقود لأن ما يمكن أن يكون مانعان هو حرمة الغش، ولكن هذا لا يصلح مانع لأن الحرمة الغش حرمة تكليفية، والحرمة التكليفية لا يلزم منها الفساد. ولو قلنا أيضا أن هذه الحرمة مصبها المعاملة فإن حرمة المعاملة لا تقتضي الفساد.
احنا قلت جوابين، يعني تارة حرمة تكليف ما لها علاقة بالمعاملة كما يقول المحقق الإيرواني، ما حد يقول المحقق الإيرواني، يقول حرمة مو للمعاملة، حرمة لعنوان مقارن للمعاملة. أما إذا قلنا كما يرى المشهور أن نفس الإيجاب والقبول حرام وهو مصداق للغش، ذاك يقول المحقق الكركي الحرمة لا تقتضي الفساد، حرمة المعاملة لا تقتضي الفساد حتى في إذا كانت نفس المعاملة حرام، لأنه فرق وسيأتي إن شاء الله فرق بين حرمة السبب وحرمة المسبب. يقول حتى تارة نبني على أنه غاية ما يوجد في المقام حرمة مقارنة للبيع، لا أن البيع نفسه حرام، بحيث أن نقول الغش ليس هو بنفسه هو الإيجاب والقبول كما بحثنا في الأبحاث السابقة. تارة نبني على أن نفس أبعتك مو غش، إنما عنوان الغش صاحب وقارن كالنظر إلى الأجنبية في الصلاة، فهنا الحرمة ليست انصبت على ذات المعاملة، فالجواب واضح، الحرمة التكليفية لا تقتضي الفساد. تارة نقول لا، نفس المعاملة هي غشون، البيع في الظلال غشون، نفس البيع غش، نفس الإيجاب بقصد ترتيب الآثار الجدية غش. لكن نعم حتى لو بنينا على ذلك فنقول بأن بل حرمة المعاملة لا تقتضي الفساد. فعندنا جوابين، واضح. فهذا هو المانع، إذن هذا هو وجه الصحة.
هذا شيء الآن لكي نوضحه والمهم للآن الثاني. أما وجه الفساد هو أن المورد من مصاديق ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. واحد درس حوزه كل شيء يسأل يقول آخر شيء كله يعلم ما قصد لم يقع وما كل الذي بالخير حين يقول ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. فهذا يقول هذا المورد من هذه الكبرى من موارد هذه الكبرى. والوجه في ذلك أن ما قصده البائع أو ما قصده المشتري عند إقدامه على شراء البضاعة اللبن الخالص من الماء اللبن الصحيح، ما قصده هو الجيد هو اللبن الخالص، وما وقع في الخارج المغشوش المشوب الرديء. فما قصد والعقود تابعة للقصود، فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. فهذا المغشوش ما قصده البائع المشتري فكيف يقع معاملة صحيحة؟ متفتين؟ المشوب الذي هو في الواقع الخارج ما قصده المشتري فكيف تكون المعاملة صحيحة ونافذة مع أنه لم يقصد؟ والعقود تابعة للقصود. كلام لطيف أنيق رشيق يا شيخ إبراهيم. هذا هو الوجه الأول للحكم بالفساد. قال ثم إن في جامع المقاصد ذكر في الغش بما يخفى بعد تمثيله له بمزج اللبن بالماء وجهين في صحة المعاملة، يعني وجه للصحة ووجه للفساد، مو وجهين للصحة وجهين للفساد، لا وجه للصحة وجه للفساد. من هاي وجه للصحة؟ من حيث إن المحرم هو الغش، والغش إما هو عنوان خارج عن المعاملة أو هو مصب للمعاملة، ولكن النهي لا يقتضي الفساد. النهي عن العبادة يقتضي الفساد، لا النهي عن المعاملة يقتضي الفساد. هذا إن المحرم هو الغش، هذا بمثابة إزالة المانع. والمبيع هي إثارة المقتضي، والمبيع عين مملوكة ينتفع بها، ينتفع لها مالية، مو بس تكون مملوكة لابد تكون مملوكة ينتفع بها، فإذا المقتضي موجود المانع مفقود. هذا وجه الصحة. ووجه الفساد من أن المقصود بالبيع غرض المشتري قصده هو اللبن، يعني اللبن الصحيح اللبن الخالص، والجاري عليه العقد هو المشوب، فما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. ثم إنه في جامع المقاصد من باب الكلام يجر الكلام ذكر مطلبا، وهذا المطلب الذي ذكره بمثابة الوجه الثاني للفساد. بيان هذا المطلب ثم نبين وجه القرينة. ذكر الشهيد في الذكرى بأنه في باب صلاة الجماعة لو ذهب شخص إلى الحرم، حرم السيدة المعصومة سلام الله عليها ورزقنا الله زيارتها في القريب العاجل، وأذن صلاة الظهر فقصد أن يصلي خلف آية الله الشبيري الزنجاني، هو اللي صلي هناك، فتبين أنه شخص آخر، ففي هذه الحالة لو نوى الاقتداء بإمام معين على أنه آية الله، ما صلح خلف آية الله، ما صلح خلف الواحد، بعض الناس فيه ما يصلي بس تحت خلف آية الله، إنما أنا قصدت الاقتداء بإمام على أنه آية الله فتبين أنه حجة الإسلام، أو تبين أنه شخص معرفه شفت طلعوا الغطاء شوف واحد قصير دك طويل فما أعرف منه قاعد يصلي. ففي هذه الحالة ما هو حكم صلاته؟ هل صلاة جماعة صحيحة أو لا؟ والكلام تارة يقع في صحة صلاته جماعة وتارة في صحة أصل صلاته ولو فرادا. فإن كان الذي في المحراب إمام لم تحرز قراءته أو لم تحرز عدالته، مو في حرم معصومة هاي في مكان آخر، ولا حرم معصومة قطعا تحرز عدالته، لا تحرز عدالته، فهنا هل صلاة هل الصلاة أصلها صحيحة أو مو صحيحة؟ قبل أن نبحث عن كونها جماعة تقع أو لا أو لم تقع. ملتفتوا مطلب؟ إذا كان هو بعدين كشف إليه شرح حجة الإسلام صح، لكن إمام عادل قراءته صحيحة، خب قطعا صلاته أصلها صحيحة صحيحة صحيحة، لا أقل صلاته وبغض النظر عن الجماعة صلاة صحيحة كما سأشرح ذلك. المشكلة لو تبينه مجهول الحال أو أحرز أنه فلان معادل، هل صلاته أصل صلاته صحيحة أو لا؟ نقول بلي صلاته صحتها وعدمها مبني على جريان قاعدة لا تعاد، حيث إن هذا المأموم المسكين المستكين الذي وقع في الجهل المركب ترك القراءة، فهنا يقال حيث إنه ترك القراءة والقراءة من الأمور التي يغتفر بها لأنها ليست من أحد الخمسة فيجري في حقه لا تعاد، بناء على جريان قاعدة لا تعاد في حق الجاهل المركب القاطع بالعدم، لأن في كلام النائن ما يقبل جريان لا تعاد في الجاهل لا المركب ولا القاصر ولا المقصر، يقول إنما هي مختصة بالناسي، بعضهم قال بالجاهل القاصر ما تشمل الجاهل المركب المعتقد للخلاف، فهذا على النزاع. وأما لو أخل بروك كما لو زاد ركوعا في صلاته متابعة لإمام الجماعة زاد ركوع فإن صلاته فاسدة. وإنما الكلام على فرض أنه صلاته جماعة تقع أو ما تقع، هذا يقول في الحكم نظر، سيأتي وجه النظر. وذكر أيضا مثال آخر، لو قال بعتك هذا الفرس فإذا هو نعجة فقال بل المعاملة أيضا محل إشكال وتردد. ليش؟ قال منشأ التردد تغليب الإشارة أو الواصف، يأتي إن شاء الله، وهذا شروع في المانع الثاني، ولهذا قاش في عبارة قال من لك ثم قال من لك، جامع المقاصد نقل عبارة الذكرى بيانا لوجه آخر، ثم قال في الذك ثم قال يا جامع المقاصد وفي الذكرى في باب الجماعة ما حاصله أنه لو نوى الاقتداء بإمام معين على أنه آية الله فبان حجة الإسلام أن أو أنه سيد فبان أنه عامي، قال أن في الحكم نظرا. ومثله ما لو قال بعتك هذا الفرس فإذا هو كذا، وجعل منشأ التردد ما هو تغليب الإشارة أو الوصف، هذا شروح في قاعدة بحث تعارض الوصف مع الإشارة، راجع الأبحاث راجع القواعد الفقهية ما هو مور التطبيق القاعدة شنو معناها يأتي، وهذا شروع في المانع الثاني يأتي غدا بحثه. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. فعندنا سؤالين اليوم، السؤال الأول فرق بين العيب البلي البيع الذي فيه يثبت فيه خيار العيب والغش، جامع المقاصد الآن يقول معاملة فاسدة، فهوش تفسرون الخيار العيب، وين مر الخيار العيب عجل؟ والبحث الثاني هنا تعارض الإشارة مع الوصف.